بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الأمين. هذا فصل يبين فيه رحمه الله تعالى مكانة الرافضة من الهدى والضلال في المعقول والمنقول. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: الرافضة هم أضل الناس في المعقول والمنقول. قال فصل: ونحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب منهاج الندامة بحول الله وقوته. وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد ومتبعيه كالكراجكي وأبي القاسم الموسوي والطوسي وأمثالهم. فإن الرافضة
قوله منهاج الندامة تحاشيا لتسميته بمنهاج الكرامة، لأنه قد سماه منهاج الكرامة، فهو قال حري بأن يسمى منهاج الندامة لما يحتويه من الضلال والغي. الضلال عدم العلم وبعده عن العلم، والغي هو اتباع الهوى. ولا شك أن من أعظم الناس اتباعا لهواهم اليهود والرافضة.
قال الطوسي وأمثالهم: فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها. وإنما عمدتهم في المنقول.
هذا أصل يقول: فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل معرفة وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة. وهذا حقيقة، هذا أصل عندهم، وذلك هم من أجهل الناس في هذا الباب. وإن أردت أن يظهر لك جهلهم متى ما أتوك بدليل لا سيما من الأحاديث، قل لي أثبته، خرج الأحاديث واذكر رجاله وكلام أهل الجرح والتعديل فيه، فإيش اعتبره فص ملح ذاب لا عاد له أي أثر. نعم.
كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة
أعلاهم منزله من يعزوها إلى الكتب فقط، والعزو إلى الكتب ليست براءة من إيش التصحيح والتضعيف. نعم.
كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع معروفين بالكذب بل وبالإلحاد، وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب.
لوط بن يحيى هو أبو مخنف، وهو ينقل الأخبار من غير تحقيق، ولا يوثق بخبره، قد تركه أهل الجرح والتعديل. نعم.
قال: وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم، مع أن أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون عليه في النقل، إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. قال رحمه الله: الرافضة أكثر الطوائف.
يعني هم غاية ما عندهم من العلم إيش؟ إيراد الشبه وذكر المتشابه، ويظنونها إيش؟ أنها أدلة دالة على ما يذهبون إليه. ولا شك أن اعتماد الإنسان على الشبه والمتشابه يدل على إيش؟ يدل على جهله وعدم معرفته بين الأصل المستدل به وما يكون من الأدلة التي هي من المتشابه الذي يجب معرفته ومعرفة ما يقدم منه وما يؤخر. نعم.
قال: الرافضة هم أكذب الطوائف. وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب، قال له قال أبو حاتم
وأكذب ما يكذبون عليه من علي رضي الله حتى إن جعل بعض الناس يقول كل ما يروى عن علي فهو كذب إلا ما نقله إيش من هو معروف بالصدق وإلا إذا كان الخبر من جهتهم فالأصل فيها أنها الكذب.
قال أبو حاتم الرازي سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إيهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا
يكتب
يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون.
يعني إيش لا تكتب عنهم ولا تروي عنهم ولو لم يكون إيش ما يكتب عنهم ويروى عنهم في باب بدعتهم. واضح؟ لأن بعض أهل العلم يقول يوجد في الطوائف من ينقل الأخبار لكن ما ينقله ويرويه في بدعته ما يقبل منه، مثل إنسان قدري أو خارجي ما يرويه في مما يؤيد بدعته هذا ما يقبل منه، لكن ربما يروي أحاديث أخرى في باب الفضائل في أبواب أخرى من العلم في الطهارة وغيره هذا يقبل منه. لكن الرافضة لا يقبل منهم ما رووه في بدعتهم وما رووه في باب في سائر أبواب العلم
بالمعرفة.
نعم، لأنهم لا يتحاشون الكذب بل أنهم يرون أن الكذب من قوة البيان عندهم، نسأل الله العافية. نعم.
وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي قاضي الكوفة من أقران الثوري وأبي حنيفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة، وهذه شهادته فيهم. وقال أبو معاوية
يعني ويقصد بهذا التشيع التشيع لعلي والميل له دون إيش من خالفه كمعاوية وغيره. نعم.
وقال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة ابن سعيد. قال الأعمش ولا عليكم ألا تذكروا هذا فإني لا آمنهم أن يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة. وهذه آثة
يقول يعني لا تأمنونهم في أي شيء، حتى أنك لا تقول لا تأمنهم بأن يقول رأينا الأعمش مع امرأة يعني يزني بها، يكذبون نسأل الله العافية. وذلك هم من رأوه يعني يقف ضدهم يكذبون عليها أشياء كثيرة وأكبر من هذا. نعم.
قال هذه آثار ثابتة رواها أبو عبد الله ابن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره، وروى أبو القاسم الطبري كلام الشافعي فيهم من وجهين من رواية الربيع. قال سمعت الشافعي يقول ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة، ورواه أيضا من طريق حرملة، وزاد في ذلك ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة وهذا المعنى، وإن كان صحيحا فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي. ولهذا ذكر الشافعي ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه أنه يرد شهادة من عرف بالكذب كالخطابية، ورد شهادة من عرف بالكذب متفق.
الخطابية من غلاة الشيعة اتباع بالخطاب محمد بن أبي زينب مقلاس الأسدي. نعم.
قال ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو ترد شهادة الداعية إلى البدع. وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث.
نعم. وهذا التفصيل في إيش فيما ينقل عن أهل البدع من العلم، ومن أهل العلم من ألحق هذا في حكم الصلاة خلفهم. أهل البدع هم أهل الأهواء، هل تقبل شهادتهم مطلقا أو ترد مطلقا أو ترد ما كانت داعية إلى بدعتهم، وما ليس داعية إلى بدعتهم لا يرد. هذا القول الثالث قال هو الغالب على أهل الحديث، أنهم يقبلون روايتهم إذا عرفوا بالصدق، ما لم يروي ما يدل على بدعته هذا لا يقبل منه ولو عرف بالصدق، لأنه لا يؤمن في هذا الباب. نعم.
قالوا هذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث، لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته، ولهذا لم يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح والسنن والمسانيد الرواية عن المشهورين بالدعاء إلى البدع، وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من بدعة كالخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، وذلك لأنهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم، ولكن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها.
والمظهر له المظهر للبدعة هو الداعي لها. أما إذا كان نسأل الله العافية هو يعني مبتدع في نفسه لكنه غير داعية، فهذا يقبل منه ما لم يروي ما يدل على بدعته. أما إذا كان داعية لا، ربما توقف حتى في الرواية عنه كله. نعم.
ولكن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته، ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد. وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور،
هذا ما أشرنا له، إن قال أن بعض أهل العلم أجرى ما التقسيم في الصلاة خلفه وعدم الصلاة خلفه، أو ما إذا كان داعية أو غير داعية حتى في الصلاة. نعم.
وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور، منهم من أطلق الإذن ومنهم من أطلق المنع والتحقيق.
يعني قال لا يصلى خلف أهل الأهواء، ومنهم من أجاز الصلاة خلفهم قال لأنهم من جملة المسلمين، ومنهم من منع الصلاة خلفهم مطلقا وقال أن هؤلاء أهل بدعة ولا بد من هجرهم، ومن هجرهم ترك الصلاة خلفهم، ومنهم من قال لا يفرق إذا كان الرجل داعية. نعم، إذا كانت البدعة مكفرة أو غير مكفرة، فإن كانت مكفرة فإنه لا يصلي لأنه غير مسلم، وإن كان بدعته غير مكفرة ينظر، إن كان داعية لا يصلى خلفه لكي لا يغتر الناس بأنك تصلي خلف مبتدئ فيرون أن بدعته هينة، وإن كان غير داعية جازت الصلاة خلفه مع أن تركها أو غيره أولى منه. نعم.
ومنهم من أطلق الإذن ومنهم من أطلق المنع والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وألا يقدموا في الصلاة على المسلمين، ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم، كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى. كما
ترى هذا يا أخواني إشارة لطيفة، قال والأمر يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها. يعني نسأل الله العافية، إنسان إذا كان في بلد عامة أهل بدعة وهو لوحده، ربما أنه لا يستطيع يعني تعامل معهم كما يتعامل معهم من كان الغالب في بلد الغالب فيه السنة. واضح. كذلك إذا كان الإنسان في بلد ظاهرة فيه السنة ويجي مبتدع، ممكن تشد عليه وتزجره، بخلاف ما لو كان في بلد الظاهر فيه البدعة، هذا تتلطف معهم. وهذا أيها الإخوة ساري في جميع المخالفات الشرعية، وإذلك تجد أن يعني لما تكون في مجتمع يغلب عليه التدين والصلاح تجد أن صاحب البدعة صاحب المعصية والبدعة ذليل، وربما تغلظ عليه القول وممكن يصل إلى حد الضرب في التغيير. لكن إذا ضعف الدين في الناس ما تستطيع أنك تجابهم في نفس النفس اللي هذا. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يقرأ في سير أعلام العلماء أنهم يعني كيف أنهم كانوا يقابلون بعض المنكرات، فيأتي إلى مكان ضعيف فيه الدين، وممكن إيش أن نظام القائم يعاقب على هذا ويجي يتصرف هذا التصرف، هذا خطأ، هذا يضر في نفسه، وإذا تراكمت عليه هذه العقوبات ربما يفتن في دينه فيترك التدين كله بسبة إيش الاندفاع وعدم الموازنة في المصالح والمفاسد. فإذا يقول تختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، هذا كلام موزون حق. نعم.
قال أن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى.
نعم، إذن الهجران لأهل البدع هو دواء يتعامل معه الإنسان تعامل إيش المريض مع الدواء. نعم.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم
أو تعامل الإنسان مع الدواء. نعم.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام ومن يخاف عليه الفتنة فيعطي المؤلفة قلوبهم ما لا يعطي غيرهم. قال في الحديث الصحيح: إني أعطي رجالا وأدع رجالا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الهلع والجزع، وأدع رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. وقال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح.
لكن ما هجر المنافقين لما جوا يعتذرون له؟ لأنها ما ينفعهم الهجر، واضح؟ فحينما هجر هؤلاء لما يعلم في قلوبهم من الإيمان والانكسار، وأن هذا الهجر سيداوي هذه العلة التي بسببها تخلفوا. لكن أولئك سيد نسأل الله العافية يزيد في غيهم ويزيد في تملقهم وعدم صدقهم، فتركهم سرائرهم إلى الله. نعم.
ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة. ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع فقوله ضعيف أيضا. وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على ذلك فقوله ضعيف، وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع القدرة على إنكاره، وهذا لا يجوز. ومن أوجب الإعادة على كل من صلى خلف كل ذي فجور وبدعة فقوله ضعيف، فإن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء، وهؤلاء لما كانوا ولاة عليهم. ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التي يقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حال كانوا، كما يحج معهم ويغزى معهم، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع.
الله، هذا والله ميزان شرعي لا يفقهه إلا من وفقه الله. نعم.
والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم مثل كتب يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي والنسائي وأبي حاتم بن حبان وأبي أحمد بن عدي والدار قطني وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي
الجوزجاني
السعدي ويعقوب بن سفيان الفسوي وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي.
بعض أهل الحديث يقول البسوي، لكن الصحيح أنه الفسوي. نعم.
والعقيلي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي والحاكم بن النيسابوري والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة ونقاد وأهل معرفة بأحوال الإسناد، رأى المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف، حتى أن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يروي عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة والحارث الأعور وعبد الله بن سلمة وأمثالهم، مع أن هؤلاء من خيار الشيعة، وإنما يروي أصحاب الحديث أو أصحاب الصحيح حديث علي عن أهل بيته كالحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع، أو عن أصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني والحارث بن قيس، أو عمن يشبه هؤلاء، وهؤلاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن الهوى، وأخبرهم بالناس وأقوالهم بالحق لا يخافون في الله لومة لائم، والبدع متنوعة، فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم، وصح فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه رواها مسلم في صحيحه، روى البخاري 3 منها، ليسوا ممن يتعمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث، لكنهم جهلوا وضلوا في بدعاتهم ولم تكن
بدعاتهم. لأنهم يرون أن الكذب من الكبائر، والكبائر سبب للكفر. نعم.
ولم تكن بدعاتهم عن زندقة وإلحاد، بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب. وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب كثير فيهم، وهم يقرون بذلك، حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلتي، إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم وبالملاحدة الإسماعيلية وأمثالهم، وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منهما هو صدق ومنهما هو كذب عمدا أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث، ثم إذا صح النقل عن بعض هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على 3 أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما يقول نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد علم منهم أنهم قالوا مهما قلنا فإنما نقوله نقلا عن الرسول، ويدعون العصمة في أهل النقل. والثالث أن إجماع العترة حجة، ثم يدعون
العترة هم أهل البيت. نعم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم العترة. نعم.
ثم يدعون أن العترة هم الإثنى عشر، ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه، فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه. لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا على إجماع إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس.
نعم.
وإن كان واضحا جليا،
يعني هم كذلك في روايتهم أو الحديثهم لا يقبلون إلا عن عترة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، عترة الرسول، حتى ابن عباس من عترته، قالوا لا نروي إلا من هو على ما هم عليه من الضلال. نعم.
قال: اعتماد متأخري الإمامية على المعتزلة في المعقولات. قال: وأما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخرونهم على كتب المعتزلة ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر، والمعتزلة في الجملة أعقل وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي متأخريهم من توقف في التفصيل، وبعضهم فضل عليا فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج من جهة المشاركة في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. وكان قدماء المعتزلة وأئمتهم كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم متوقفين في عدالة علي فيقولون، أو من يقول منهم: قد فسقت إحدى الطائفتين، إما علي وإما طلحة، والزبير لا يعينها، فإن شهد هذا وهذا لم تقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا يعينه، وإن شهد علي مع شخص آخر عدل ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع.
لا بعينه،
لا بعينه
لفسق أحدهما، لا بعينه.
نسخة لا بعينها. نعم.
وإن شهد علي مع شخص آخر عدل ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع. وكان متكلم الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأمثالهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة، فلا يقنعون بما يقوله أهل السنة والجماعة من أن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث، حتى يبتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس. ولكن في أواخر المئة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة كابن النوبختي صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله، وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه. ولهذا تجد المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم، وإنما يذكرون عن بعض قدماء التجسيم وإثبات القدر وغيره. وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم، بل قال
نعم. ولذلك كان قدماء الرافضة ممثلة، ثم انتقلوا إلى التعطيل. نعم.
بل قال الجاحظ في كتابه الحجج في النبوة: ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله، وأن البدوات تعرض له، وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه،
وأن البدوات تعرض له. البدوات أن يبدو لك كذا ثم يتغير الأمر. نعم.
وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه. وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من المعروفين بالزندقة والإلحاد صنفوا لهم كتبا أيضا على أصولهم. قال: فصل مقدمة كتاب ابن المطهر. الإمامة هي أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين
عندهم، عند الرافضة.
قال فصل: قال المصنف الرافضي: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي هي
سبحان الله، هذه أشرف مسألة أركان الإسلام ولا شيء، أصول الإيمان ولا شيء، أشرف ما تتعلم من دين الإسلام مسألة الإمامة. من أئمتك؟ نعم.
قال: وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن.
يعني لو الأركان هذه تفرط في شيء منها ما يهم، لكن هذه لا، لابد أن تعرف، لأنها سبب دخولك الجنة. نعم.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. خدمت بها خزانة السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملك ملوك طوائف العرب والعجم مولى النعم ومسد الخير، أو مول النعم ومسد الخير، والكرم شاهن شاه المكرم، غياث الملة والحق، والدين الجايت خدا بندة.
هذا اللي ألف الكتاب أو أراد رسالة لهنا.
قد لخصت فيه خلاصة الدلائل وأشرت إلى رؤوس المسائل وسميتها منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، ورتبتها على فصول: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، ثم ذكر الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب، واجب الاتباع. ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على الإمامة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الفصل الرابع في الاثنى عشر. ثم ذكر الفصل الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
هذا يدلنا يا شيخ خان، يدلنا على أن أهل البدع عندهم أدلة. بعض الناس حينما تنكر على من يخالف السنة يقول والله عندهم أدلة، يعني أنت عندك أدلة هم بعد عندهم أدلة، يظن أن هذا مبرر إما لعدم الإنكار عليهم أو تركهم على ما هم عليه. نقول حتى إبليس عنده أدلة، لكن ليس كل ما يؤتى أن يكون دليل الحقيقة، وربما يكون دليل الحقيقة لكن عنده ما عليه ما يعارض. نعم.
قال إبطال كلام ابن المطهر من وجوه. الوجه الأول الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، فيقال الكلام على هذا من وجوه. أحدها أن يقال أولا إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هذا كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة.
النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ إلى اليمن قال فأعلمهم أن الله أو فأعلم أن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحد الله وأني رسول الله، ما قال أعلمهم أن أول ما تدعوهم إليه أو أهم ما تدعوهم إليه الإمامة.
قال فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا، كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قال فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر الإمامة بحال. ومن المتواتر أن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال، ولا نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ ومما يبين ذلك أن الإمامة بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولا يحتاج إلى التزام حكمها من عاش منهم إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة؟ فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين؟ قول الرافضة
فإن قيل
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته،
هذا شبهة. نعم.
فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته.
نعم.
قيل الجواب على هذا عن هذا من وجوه، أحدها أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقا بل في وقت دون وقت، وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين.
خير الأوقات وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال قد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الباقين من بعده، كما بيّن لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة كبيان هذه الأصول، فإن قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان، قيل الاعتذار بهذا باطل من وجوه. أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين، إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر أو إمام كل زمان بعينه في زمانه، بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر، والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته. وإما أن يراد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين، وإما أن يراد به معنى رابعا. أما الأول فقد علم بالاضطرار.
أحد أن يقال أن يقول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين، إذا كانت أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر أو إمامة كل زمان بعينه في زمانه، بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر، والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بإمامته صلى الله عليه وسلم. وإما أن يراد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير تعيين، وإما أن يراد به معنى الرابع. نعم.
أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين،
وهو إيش؟ الإمامة بإمامة الاثنى عشر. نعم.
الاثنى عشر؟
نعم. لا، الاثنى عشر، إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر، وإما أن يريد به إمامة زمانه في زمانه. نعم.
قال أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين، بل الشيعة تقول إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين. وأما الثاني فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان من سنة 60 أو 200 إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن، ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات، وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين المسلمين، فليس هو مذهب الإمامية، فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الشيعة. وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا. فإن قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين، كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها. وإن أريد معنى الرابع فلا بد من بيانه لنتكلم عليه. قال الوجه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته على الناس لكونه إماما، بل لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا، فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه، وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه، وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره ونهيه، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه، يجب ذلك على من يكون بعد موته. وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد موته، وليس هذا لأحد من الأئمة، ولا يستفاد هذا بالإمامة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات،
نعم،
بل كان ثابت.
وهذا يدل على إيش؟ ما يذكره أهل العلم، أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وأن الأحكام لا تتعلق بالأشخاص إلا ما دل الدليل على تعلقها بالشخص نفسه. ولا الأصل فالحكم الذي يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. لما جاءها الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة وأذنب هذا الذنب، فأراد أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا، فشهد الصلاة، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال ألي هذا يا رسول الله خاصة؟ قال لا، بل للأمة كلها. نعم.
قال وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام ألا يسبقه بالركوع ولا بالسجود.
ما هو لذاك الرجل بس أو الجماعة اللي كانوا خلفنا.
وقوله لمن قال لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، ولمن قال نحرت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج، أمر لمن كان مثله. وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع. وخلفاؤه بعده،
نقف عليها، صلى الله وسلم. أستغفر الله.